ينظر في فعله محكوم عليه. هو ذكر هنا أصناف من الناس، صنف جاء فيها الدليل، فهو مستثنى، مستثنى يعني كون حد يبلغ سن التكليف. في هذه الحالة إذا صام صيامه صحيح والنية تكون منه، وإذا صلى صلاته صحيحة والنية تكون منه، وهكذا لو تصدق مثلا يعني العبادات التي يعملها يدخلها بنية منه، يدخلها بنية منه وهي ليست واجبة عليه، هي ليست واجبة عليه، لكنه إذا فعلها فإنه يثاب عليها. هذا فيما بين سن السابعة إلى سن البلوغ. هذا الصن الثاني. الصنف الثالث المجنون. المجنون هذا سقط عنه التكليف، ما أي عمل يعمله ما يكون صحيح، أي عمل يعمله يعني لو فرضنا أن الصام مجنون لأن الحديث رفع القدم عن ثلاثة وذكر منهم المجنون حتى يفيق. الصنف الأخير الشخص الذي بلغ والبلوغ يحصل في تمام 15 سنة للذكر والأنثى، ويحصل بنبات شعر خشن بالقوة بالنظر إلى أخوان الولد وكذلك البنت، ويحصل أيضا باحتلام. إذا حصل احتلام فعاد وجود علامة من هذه العلامات يكون بالغ، وتزيد المرأة عن الرجل بهذا إذا حصل مثلا إذا حصلت حيض، قد تحيض مثلا وعمرها 12 سنة، وكذلك الاحتلام قد يحتلم الواحد ذكر أو أنثى وعمره 10 سنين إلى 11 سنة أو 12 سنة. إتلاف حقوق الآدميين. إتلاف حقوق الآدميين هذا ما يعذر فيه الإنسان، سواء كان مجنون ولا طفل، ما بلغ التمييز، بلغ التمييز ولم يبلغ التكليف، صار مكلفا. يعني حقوق الآدميين، الحقوق المالية للآدميين، لو فرضنا أن طفل أحرق له مال فحينئذ تكون العهدة على ولي أمره، تكون العهدة على ولي أمره. وهكذا المهم التنبؤ إلى أن إتلاف الصبي غير المميز والصبي المميز وخلال المجنون، هذه الأمور لا تكون مانعا من موانع التعويل عن هذا المجرم بحسب ما يقتضيه الوجه الشرعي. وفيه أيضا جانب آخر، في حالة ما إذا كان يتيم وكان المال هذا يحتاج أيضا إلى أن يكون رشيد، وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، فلا بد من وجود الرشد وهو حسن التصرف بالأموال، لأن بعض الشباب قد يتصرف وإذا أخذوا المخا 5 سنين 10 سنين استيقظوا ووجدوا أن جميع الأعمال التي قام بها كلها أعمال غير صحيحة، فلا بد أن يعني تصرفات لا بد فيه أيضا من الرشد. وفي جانب الجانب الأخير أيضا، إذا أراد أن يتبرع بشيء يكون يتبرع بشيء يملكه، يتبرع من مال أخيه أو من مال أبيه أو من مال زوجته، بعض الناس يصير عنده شيء من التسامح ويتبرع من مال غيره، هذا التبرع لا يكون صحيحا إلا إذا كان مالكا لهذا الشيء الذي يتبرع به هذا من جهة، ويكون رشيدا كما سبق أيضا في الذي قبل هذا. هذا هو المقصود من هذه القاعدة. القاعدة الأخيرة يقول هنا الأحكام الأصولية والفروعية لا تتم إلا بأمرين: وجود شروطها أركانها وانتفاء موانعها. المقصود من هذه القاعدة أن الله سبحانه وتعالى شرع أسبابا، شرع مثلا الطهارة سبب، الصلاة سبب، الصيام سبب، الزكاة سبب، العمرة سبب، الحج سبب، الجهاد سبب، البيع، جميع العقول تجدون أنها أسباب، ويقول هنا أن كل سبب من هذه الأسباب إذا نظرنا علاقته بالشارع وجدنا أن الشارع يضع أركانا ويضع شروطا ويضع واجبات، هذه ثلاثة: أركان، شروط، واجبات. الأمر الرابع أنه لا بد من انتفاء الموانع، فإذا توفرت هذه الأمور الأربعة حينئذ يكون الأصل صحيحا ويكون الفرع أيضا صحيحا. فلا بد من توفر الأركان والشروط والواجبات وانتفاء الموانع. الله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن وكذلك جاء في السنة أحاديث آيات من القرآن وأحاديث كثيرة لها علاقة بهذه القاعدة. فمثلا قوله جل وعلا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. في سوره الفرقان: ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق الى ان قال: الا من تاب. ولهذا تجد بعض الناس يسال يقول ان الانسان اذا قتل شخصا عمدا عدوانا فهو خالد مخلد بالنار. إذا نظرنا إلى القتل العمد ما نجد أنه ناقض من نواقض الإسلام، نجد أنه كبير من كبائر الذنوب. فإذا أخذنا آية النساء على إطلاقها قلنا أنه خالد مخلد في النار. لكن هذا الإطلاق الذي جاء في سورة النساء قيد في سورة الفرقان: إلا من تاب. فإذا تاب الله عليه، لكن مماذا؟ فيه توبة من حقوق الله، وفيه توبة من حقوق الذنبين، ومن حقوق الله. هذا هو المقصود. لكن حق الآدمي ما يسقط، ولهذا شرع القصاص هذا حق للأولياء. وحق القتيل هذا باب يقتص منه ويقتص من القاتل يوم القيامة. المقتول يقتص من القاتل يوم القيامة. فالتوبة بالنظر إلى حق الله جل وعلا. وإذا تفضل الله على العبد على القاتل فتحمل عنه الحق الذي للقتيل، فالله سبحانه وتعالى هو صاحب الفضل. أنا غرضي أن الآية هذه ما تؤخذ على إطلاقها، ومثل: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فعندما تقرأ هذه الأحاديث، تقرأ هذه الآيات مثلا، تقرأ الآيات التي من هذا النوع، هل تقول إن الشخص هذا انتفى عنه الإيمان؟ لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هل نقول إن الإنسان إذا ما أحب لأخيه مثل ما يحب لنفسه ينتفي عنه جميع الإيمان؟ لا. لماذا؟ لأن الإيمان له أركان وله شروط وله واجبات، وفيه موانع أيضا. إذا وجد الانتفاء الموانع هذا هو الإيمان في كمال الوجه، في كمال الوجه، أو تقول كمال الأصل وكمال واجب وكمال مستحب وكمال مستحب. فقوله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، هذا فيه انتفاء كمال الإيمان الواحد. انتفاء كمال يعني إذا أخذ بشيء من الواجبات أو فعل شيء من المحرمات هذا المحرم ينافي الكمال الواحد. يعني ترك صلاة الجماعة عمدا وصلى في البيت مثلا يوم من الأيام، هذا يقول إنه ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب وهي تنافي كمال الإيمان الواجب. لكن ترك راتبة المغرب، راتبة العشاء، راتبة الفجر، ترك الوتر، نقول إن هذا انتفى عنه كمال الإيمان المستحب، كمال الإيمان. فبالنظر إلى ترك المندوبات أو فعل المكروهات هذا ينافي كمال الإيمان المستحب. لكن عندما يترك شيء من الواجبات مثلا إذا كان الشارع شرح له البدن هذا أمر الله، لكن إذا لم يشرح له البدن وتركه عمدا فإنه ارتكب كبيرا من كبائر الذنوب، هذا يلامي كمال الإيمان الواجب. بناء على هذا الكلام جميع الأدلة التي جاءت في القرآن وجاءت في السنة مثل وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. فإذا أخذنا بمفهوم هذه الآية نقول إن من قتل شخصا عمدا عدوانا فليس بمؤمن، لأن الله تعالى قال وما كان لمؤمن، لا يعني وما كان لمؤمن كافر الإيمان، وما كان لمؤمن كافر الإيمان الواحد، لأنه لو أنه يعني مشى على كمال الإيمان الواحد ما تجرأ على القتل، لكن لما كان في إيمانه نقص تجرأ على القتل. على هذا الأساس الأدلة التي جاءت في القرآن التي جاءت في السنة هي متعلقة بهذه القاعدة، بمعنى أنك إذا وجدت دليلا ينفي الإيمان الشخص بسبب أنه ترك شيئا من الواجبات أو فعل شيئا من المحرمات ففسر هذا الدليل على انتفاء كمال الإيمان الواجب، وليس المقصود هو انتفاء أصل الإيمان. ينتفي أصل الإيمان إذا انتفى ركن من أركانه، يعني ما آمن بالله، ما آمن بالملائكة، ما آمن برسل، ما آمن بالقدر خير وشر، يعني وجد ناقص من نواقض الإيمان، وجد ناقص يعني الكفر الأكبر أنواع، الشرك الأكبر أنواع، النفاق الأكبر أنواع، أي نوع من الأنواع إذا وجد ينتفي أصل الإيمان، ينتفي أصل الإيمان. الغرض من هذا هو التنبه إلى فائدة هذه القاعدة، وهي أنك تنزل الأدلة التي جاءت في القرآن وجاءت في السنة، والدليل مشتمل على نفي الإيمان عن شخص. أما من جهة أنه أخل بواجب أو أنه ارتكب أمرا محرما لكن بشرط أنه لا يصل إلى درجة وجود ناقص من نواقض الإيمان، فكلمة كلام السبب. فكان لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لا تأخذ هذا على أنه انتفى عنه الإيمان، لكن انتفى عنه كمان الإيمان، ولا يزلق الزالق حين يزلق وهو مؤمن. وهكذا يعني كل كبيرة من كبائر الذنوب أو الإصرار على صغيرة من صغائر الذنوب، إذا وجدت دليلا يدل على النفي الإيمان عن الشخص فسدد هذا النفي على نفي الكمال، على نفي الكمال الواحد. وهكذا
بقي نص ساعة على
ما في أسئلة؟
في عندي في منهم كثير، شوف الأخوان من الشنطة.
إذا نكتفي بهذه القواعد التي سبقت، ونقف على القاعدة التاسعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أحسن الله إليكم وأداءكم فضيلة الشيخ. بالإخوان من الكويت اللي عندك مسألة،
السلام عليكم ورحمة الله. قول الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم إلى الآية، هل هذا يعتبر يعني انتقاص أو نقص في أو نواقض ناقض من نواقض أصل الإيمان، وهل يستدل بها على كفر من لم يحكم بغير ما أنزل الله؟
الله سبحانه وتعالى قال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما إلى غير ذلك. وهذه نظرية في الشريعة، نظرية العامة، يعني إذا استقرأت مثال الأدلة الدالة عليها من القرآن والسنة وجد أنها تمثل أصلا قطعيا، وهي أن الحكم بغير ما أنزل الله ناسخ من نواقض الإسلام.
يعني ما عندي غير السؤال.
تفضل الشيخ أحمد. تفضل وكبر. السلام عليكم. يا شيخ سائل يسأل يقول ما حكم قتل الغزاة في العراق، وهل هو مشروع ما يعمل الآن؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب من قواعد الشريعة أن الحكم على الشيء فرعا عن تصوره، وأنا ليس لي علم لا على وجه الإجمال ولا على وجه التفصيل فيما يجري حتى أنزله على موقع من مواقعه في الشريعة. والله سبحانه وتعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم ولا تقف ما ليس لك به علم.
السلام عليكم يا شيخ.
السلام.
الشيخ يعني الأوضاع واضحة يعني باينة، الكل يشوفها سواء بالجرائد أو بالتلفزيونات، نبي بس يعني الحكم على الأمور هذه اللي قاعدة تحصل، يعني بس نبي يكون
ماذا
يقال
به
والله يا شيخ انت شيخنا وانت اصدابنا بعد ما يعني انت اللي تشتغل يعني.
وهل علمي علم لغيره؟ كل شخص علمه له ولا يحدث الى غيره الا عن طريق على وسائل انا ما لي علم بها الامور حتى اعطي اليها جوابا.
بارك الله فيك يا شيخ، قصر الله منك.
السلام عليكم شيخ، ما الفرق بين القواعد الأصولية والقواعد الشرعية؟
أصول الفقه هذا يستخدم للاستنباط من الأدلة التفصيلية من القرآن ومن السنة، وقواعد الفقه علاقتها بأعمال المكلفين، يعني المسائل الفروع المستنبطة من القرآن ومن السنة إذا كانت مشتركة في مناط جنس أو مناط نوع حينئذ يتكون منها قاعدة، مثل تكون قاعدة الأمور بمقاصدها من جميع الأدلة التي جاءت في القرآن وجاءت في السنة من ناحية النية ومن ناحية الإرادة وإلى غير ذلك، ومثل قاعدة المشقة تجلب التيسير، ومثل قاعدة اليقين لا يزول بالشك، وكثير كثير من القواعد من الفقهية. عندما يأتي يعني حادثة من حوادث أفعال المكلفين أنت تلتمس لها القاعدة الفقهية التي يمكنك أن تنزل عليها، وذلك بأن تنظر، لأن فيه أربع مراحل في تطبيق الحادثة على موقعها. المرحلة الأولى أنك تحرر هذه الحادثة، والمرحلة الثانية أنك تنظر في مناطها يعني بالعلة، والمرحلة الثالثة أنك تنظر بالموقع الذي يناسبها من الشريعة، بالقاعدة التي تناسبها من الشريعة، القاعدة التي يوجد فيها هذا المناط. والمرحلة الرابعة هي الحكم، أنك تعطي هذه الحادثة حكم هذه القاعدة بناء على وجود الاشتراك بينهما في مناط الحكم. كل حادثة تحدث لا بد فيها من هذه المراحل الأربعة.
استاذنا الشيخ بعض الأسئلة لدينا. أحسن الله إليكم ونفعنا بعلمكم وأمد في عمركم على طاعتكم. هذا سائل يسأل يقول: حفظكم الله، ما رأيكم في من حصر الإجماع فيما هو معلوم من الدين بالضرورة أو إجماع الصحابة فقط، أما غير ذلك فغير صحيح وقوعه، لأن كلا يدعي أن الإجماع معه في مسائل خلافية.
الجواب: روح الشريعة وأصول الشريعة لها أصول ولها فروع. الأصول ما تحتاج إلى إجماع لأنها ثبتت بطريق الاستقراء، كل أصل من أصول الشريعة ثبت بطريق الاستقراء من الأدلة، من أدلة القرآن ومن أدلة السنة، سواء وكذلك من ناحية عمل الصحابة يعني توالي عمل الناس من أصل التشريع إلى يومنا هذا. هذا يعتبر إجماع متواصل، مثل الآن الطهارة للصلاة، هل نقول إن فيها خلاف؟ أن نقول الوضوء في الصلاة فيه خلاف؟ أن نقول مثلا الغسل من الجنابة فيه خلاف، أن نقول مثلا أعداد الصلوات كونها خمس وكون الظهر أربع ثلاث والعصر أربع والمغرب ثلاث العشاء أربع والفجر ركعتان، هل نقول إن هذا محل خلاف؟ وهكذا بالنظر إلى صفة الركوع وما يقال به وصفة السجود والجلسة بين السجدتين وما إلى ذلك، ففيه كثير من أمور من أصول الشريعة كما ذكرت ما من خلاف، وروح الشريعة كثير جدا منها محل إجماع، يعني ما يحتاج إلى إعادة نظر. قد يحدث مثلا ويكون فيها خلاف بين أهل العلم، لكن من هم المختلفون؟ أن الآن الشخص ينصب نفسه في غير محله علميا، بمعنى أنه يضع نفسه موضع المجتهد المطلق، ولو أنك اعتبرته في وضوئه أو في صلاته لوجدت عليه خلل، يعني ما يحسن الوضوء ولا يحسن الصلاة، ومع ذلك يضع نفسه موضع مجتهد مطلق ويرصد نفسه على أنه ضعف في الخلاف. مثل بعض الشباب الذين يقولون الصحابة رجال ونحن رجال، فيضع نفسه في القرن الخامس عشر موضع أبي بكر وموضع عمر وموضع الفقهاء السبعة، وبضاعته من العلم ما هي؟ لأنه لم يعرفهم ولم يعرف نفسه. فأولا ما هي الشروط المشترطة في الأشخاص المختلفين، وما هي المسألة التي هي محل خلاف؟ ننظر في هذا، هل هذه المسألة سبقت بإجماع؟ هل هذه هذا الخلاف يعتبر من الخلاف له؟ يعني المسألة التي نبي نجعلها محل خلاف هذه لا بد أن نحررها، فإذا حررناها ننظر الأشخاص من هم القائمون على هذا الخلاف. لكن الآن الخلاف الحقيقة الآن ما في انضباط من ناحية البحث العلمي حسب القوانين العلمية.
ونفعنا بعلمكم. تكملة للسؤال السابق يقول السائل: أيهما أقوى دلالة على الحكم، إلحاق جزء بجزئي أو إدراج جزئي في كلي؟
الحادثة إذا وضعت نظرنا هل يوجد لها دليل معين خاص، هل يوجد دليل عام يمكن أن تكون هذه الحادثة فرد من أفراد هذا العام، هل هذه الحادثة تشترك مع قاعدة عامة مناطها جنس وليس مناطها نوع، هل هذه الحادثة تشترك مع قاعدة في مناط القاعدة التي هي تعتبر المناط هذا مناط نوع ما هو مناط الجنس؟ ما وجدنا هذه المراحل الأربع. هل هذه المسألة يعني في إجماع يمكن أن تحال إليه؟ ما وجدنا. نرجع بعد ذلك إلى إلحاق هذه الفرق هذه الحادثة بصورة تشبهها، وهذا هو القياس الذي يذكره علماء الأصول ويسمونه قياس التمثيل. بس الحركات العلمية هذه تحتاج إلى أهلها هم الذين يشتغلون بها، وسواء كان الإلحاق عن طريق القاعدة أو كان الإلحاق عن طريق الإلحاق بأرض يعني صورة بصورة، ما دام أننا
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يسأل يقول: ما هي شروط الاجتهاد؟
يا أخي في كتاب في الاجتهاد تقريبا 1000 ورقة. إيش من هذا الاجتهاد؟ إيش هذا الكتاب؟ وقرأ هذا الكتاب بدلا من أنك تعرف شروط الاجتهاد.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يسأل يقول: كيف يقتص المقتول من القاتل يوم القيامة؟
القصاص فيما بين الناس يوم القيامة معروف، يأتي الظالم ويأتي المظلوم ويختصمان عند الله، فإذا ثبت حق للمظلوم عند الظالم أخذ من حسنات المظلوم، أخذ من حسنات الظالم وأعطيت للمظلوم، فإذا ثبتت حسناته أخذ من سيئاتهم، من سيئات المظلومين، وأضيفت إلى الظالم ثم طرح في النار. هذا هو القصاص. ولهذا الله تعالى يقول: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ولهذا تجد أن الناس يوم القيامة يحصل عندهم حركة عظيمة من ناحية أن الشخص يود أن تكون له يعني يكون له على أبيه أو على أمه أو على بنته أو أخته أو أخيه أو ولده شيء من حتى أن يختص منه. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، كل واحد وده انه تكون له ليكون له ضريبا على شخص من فنه ان يختص منه، اما ان ياخذ حسنه منه والا ان يحمله سيئه من سيئاته، لان بعض الناس قد تكون مظالم كثيره فتاخذ حسناته، فاذا نفذت حسناته اخذ من سيئاتهم ثم اضيفت الى سيئاته طرحت عليه ثم طرح في النار. والانسان في هذه الحياه يسعى بقدر الاستطاعه الى التخفيف على نفسه، لان كل شيء محصن لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وبعد ذلك ما فيما مثلا إنكار ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوا شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون، وقالوا لجلودهم بما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة. الآية اليوم نحن على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يعملون. فالسمع والبصر والجلد واليد والقدم كلها تقيم الدعوة عليهم. في سورة الزلزلة: يومئذ تحدث أخبارها الأرض الذي أغريت الله عليها تشهد عليه، يعني كأنه شديد تسكين. يومئذ تحدث أخبارها إذا أصيت الله في هذه البقعة نطقت يوم القيامة عند الله جل وعلا بأن فلانا عصى الله عليها في وقت كذا. ما في شيء يعني ما في يعني نطق لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، كل شيء محفوظ. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل آخر يقول: ما هي شروط النكاح الصحيحة؟ مع البيان إن تيسر ذلك حفظكم الله.
النكاح له أركان: الزوج والزوجة والمهر وجود مثلا العقل. والرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته وزوجوه إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. ويقول صلى الله عليه وسلم أيضا تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها. فاضطر بذات الدين كلمة إذا. وكل زواج على وجه الأرض يعتبر أمر جزئي وله أحكامه التي تخصه، ولا يمكن أنك تجعل شروط تطبقها على جميع أهل الأرض.
أحسن الله.
كل زواج توجبته. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه؟
المقصود من هذا هو التنبيه على محبة الله جل وعلا لكمال انقياد العبد لأمر الله ونهيه. أمرك بالعزيمة، أمرك أن تصلي الظهر بالحضر أربعة، وأمرك أن تصلي الظهر بالسبع ركعتين، أمرك أن تصلي الظهر أربعا وأنت صحيح الجسم، وأمرك أن تصلي ركعتين، أن تصلي الظهر مثلا تجمعها مثلا مع العصر، تجمعها مع الحصر إذا كان يجب عليك أنك تصلي الظهر في وقتها، هذا إذا كنت مريض. ففي مثلا الرخص مشروعة، فكونك تنقاد للرخص وتنقاد للعزائم، يعني في بعض الناس الآن إذا سافر لا يفطر في رمضان ولا يصلي الظهر ركعتين ولا يصلي الظهر في وقت العصر ولا العصر في وقت الظهر. إذا دخل وقت الظهر صلى أربعة، وإذا دخل وقت العصر صلى أربعة، ويصوم في رمضان وهو في السفر. هذا ما عندك كمال، عندك محبة للخير لكن عندك جهل، ولا عندك كمال القيادة لله. فالمقصود من هذا أن هذا فيه تنبيه على أن الله سبحانه وتعالى يحب من العبد كمال القيادة في باب الرخص كما يحب منه كمال القيام في باب العزائم.
أحسن الله إليكم. أعرض بعض الأسئلة التي جاءت عن طريق الشبكة. يقول السائل: هل من يقول أعمال الجوارح شرط كمال في الإيمان يعد أنه وافق المرجئة؟
لا، ما وافق المرجئة، هذا المرجئ ما وافقهم يا أخي. مش بقي الإيمان فيه التصديق وفي قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. فإذا أثبت قول اللسان وأثبت جميع أعمال الجوارح، وش بقي من الإيمان؟ بقي التصديق، مثل تصديق إبليس. فالمرجئة إمام إبليس في الحقيقة، لأن إبليس مصدق بالله ما عنده شك فيه. لا، هذا دخلت على الناس من عن طريق المرجع، ومن ما يصدق لأن فيه ناس يروجون لها حدا، وهذا يسهل على الناس. لا تصلي، الحمد لله، لا تصوم، لا تحج، لا تزكي، يعني أي أمر خالفه وأي نهي ترتكبه ما لم تجد التصديق، الحمد لله يكفيك التصديق. هذا ما نقول. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: ما حكم وضع العدسات اللاصقة التي فيها تجمل للرجال؟
العدسات اللاصقة إذا كانت للجمال لا تجوز، وإذا كانت للعلاج يعني تقوية النظر لا يجوز. لكن أنا أتعجب من وجود هالحركة بين الرجال والنساء من جهة ارتكاب بعض الأمور المحظورة للتجمل. يعني التجمل يعتبر أمر بسيط، لكن كيف يرتكب الإنسان أمر محرم يحمل زوجته على زوجها، مع أن هذا كله من الأمور المحرمة. في شيء أطمع في أشياء بس ما تصبح كبار، في شيء يعني النساء يسألن عن الأمور من تعامل الرجال مع كلها، يعني شيء ما يصح أن ينظر. نعم
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم أخذ السيارة من شركات التقسيط بقصد التورق، أي النية أخذ المال للسيارة؟ أفتوني مأجورين جزاكم الله خيرا.
إذا كانت السيارة مملوكة عند البائع، ملكها ملكا تاما، وأراد أن يبيعها على شخص ما بثمن مؤجل، ما بمال هذا؟ إذا كان الشخص الذي يشتريها يبي يستعملها أو يبي يبيعها، لأن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. المداينة ما فيها إشكال، لكن الكثير من الشركات ومن البنوك يبيعون على الزبائن قبل أن يشتروا السلعة، يبيعها ووقع العقد وبعدين يروح يشتريها، لأن ضمن البيع باعها قبل الشراء. هذا عقد غير صحيح، يعني ما يحبون يكلمون المسلم. ولهذا إذا تخلف الإنسان عن تنفيذ العقد يوجبون عليه عقوبة مالية، يعني يمرون عليه تقديم فلوس يسمونها عقوبة. فإذا من تخلى عن البيع قالوا الفلوس اللي عندنا تكفينا ومع السلامة. نعم
ننتقل للإخوة في عرعر إن كان لديهم الأسئلة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يسأل يقول: يتساهل البعض بنقل الفتاوى عن كبار العلماء، فهل هنالك من ضابط معين في حالة نقل الفتوى؟ وهل بالإمكان ويجوز للإنسان أن يأتي بفحواها، أم لا بد أن يأتي بنص الفتوى مع دليلها؟
الجواب: أولا، هذا الشخص الذي أصدر الفتوى.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله.
يعني أن المعصية إذا كذب نقول هذا من عموم الفتوى فتكون صحيحة. في بلدان وضعوا قوانين للزواج بحيث أن يجري عندهم مجرى التشريع، فيه كثير جدا من البلدان وضعوا قوانين للفرار. فهل نقول ان المعصيه اذا انتشرت
إليكم. وهذا سائل يسأل عن حكم نسخ أشرطة الفيديو وكذلك أشرطة الكاسيت وبقصد غير التجارة، وإنما القصد الاستفادة من هذه المحاضرات والخطب التي فيها، فهل يجوز هذا الأمر؟
لا، أنا لا أعرف الأشياء المسجلة، لأن الذين يسجلون يختلفون في تحصيلهم العلمي ويختلفون في فهمهم العلمي ويختلفون في قصدهم فيما يريدون لترويجه، مثل اللي يروجون الآن اللي يروجون عندنا الآن مذهب الخوارج الذين يكفرون بالمعصية ماشي موجود، والذين يروجون مذهب المرجئة الأشرطة موجودة. فما أدري أن هذه الأشرطة هي من المادة العلمية، أنا لا أدري بها، لأنك تسألني عن أمر مسجل لم تسمعه، فكيف أعطي به حكما؟ هذا من جهة المادة العلمية، يبقى بعد ذلك من ناحية حق الامتياز، فإذا وجب على الشريط أن ممنوعا يعني الاستفادة منه إلا بالحد الذي وضعه صاحبه، ما في إشكال أن هذا يعتبر مثل حقوق الخوف، ما يجوز للإنسان أن يتعدى عليه ولو أنه يريد أن يستفيد بنفسه، يروح يشتري نفسه، لأن لو فرضنا مثلا الشريط هذا وضعه في بيع الراعي مثلا وفي حل طيب ما في إشكال ويبي يبيع، وأنت بداخل سجل بداخل من تنسخ أو ثاني ينسخ أو ثالث ينسخ، إذا ما صارت الفائدة من جهته. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: هل التظاهر بموافقة الأم في الرأي في الأمور الدنيوية يعتبر نوعا من الكذب؟
لا، يعتبر نوع من النفاق، يعني ما وجد إلا أم يتحايل عليها، الله هذا ما شاء الله، له ما يعمل العمل مع زوجته، يعمل مع أمه. لا يا أخي، الرسول صلى الله عليه وسلم قال: رغم أنف امرئ أدرك أبويه، جبريل يقوله للرسول صلى الله عليه وسلم: رغم أنف امرئ أدرك أبويه أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة، قل آمين، فقلت آمين. وما على رغم أنف يعني وضع أنف في التراب، فإذا كان الإنسان يبي إلى تزوج تضايق من أمه، قبل تزوج يمكن يصير عنده خفيف شوي، لكن إذا تزوج تضايق من أمه وده أن الله سبحانه وتعالى يأخذها عنه حتى يستريح هو وزوجته، كثير جدا في بعض الأشخاص يخرج هو وزوجته عن البيت والبيت ليس فيه لهم، ما يصح الكلام هذا. الإنسان يتعامل مع أمه على وفق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذا في الآخر أخوك من الناس، فكيف بالأم؟ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. فإذا كانك تبي تنافق نفاقك هذا أعظم من الأم. نعم
أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: صليت الفجر في مسجد ثم بعد الصلاة ذهبت إلى مسجد آخر وجلست فيه حتى الإشراق، هل تنطبق علي مسألة أجر المكث في المسجد؟
ينطبق عليك أجر المكث في المسجد إذا جلست في مصلاك الذي صليت فيه في المسجد الأول. فيها يعني فيها شيء غريب، ملاحظة أنا من الأسئلة، فيه صنف من الأسئلة السنة متقررة عندهم، لكن يقول أنا إذا خالفتها هل يحصل لي أجر السنة التي خالفتها؟ يعني خالف السنة ومع ذلك يريد الأجر، ما يحصل الأجر إلا باتباع السنة تماما.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. سائل يسأل عن ما توصلت إليه التقنية الآن من وضع المصحف كاملا في بعض، السائل يسأل حفظك الله عن ما توصلت إليه التقنية الآن الإلكترونية من وضع القرآن كاملا على أجهزة الجوال وكذلك في أجهزة الكمبيوتر، يقول هل يشترط في قراءتنا وتصفحنا للقرآن من الجوال أو الكمبيوتر الطهارة؟
الجواب إذا نظرنا إلى الحوائج التي تحول بين يد الشخص وبين الآيات القرآنية وجدنا أن هذا مثل الحائل في المصحف الحقيقي، وبناء على ذلك فإن القرآن سواء كتب عن طريق الجوال ولا كتب بأوراق ولا كتب بطريقة الطريقة، المهم أنه قرآن فله حكمه، وبخاصة من ناحية القراءة ومن ناحية مثلا كون أن الإنسان يدخل فيه الحمام، لأن في كثير في بعض الأشخاص الآن معه القرآن كامل مسجل ويدخل فيه ويقضي حاجته في الحمام، هل هذا من الأدب مع كلام الله جل وعلا؟ وكون أنه مثلا في الجوال هذا ما يمنع من احترامه. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول زوجة أبي تحدث عني كثيرا بالسوء وقد شوهت سمعتي عند والدي وعند أقاربي، هل يجوز لي أن أدعو عليها أم ماذا تنصحونني حفظكم الله؟
الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لو يعطى الناس بدعواهم لدعا رجال دماء قوم وأموالهم ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فأنت ذكرت عملها وتريد جزاءها ولكنك لم تذكر عملك معها، فأخشى أنك تعمل معها من الإساءة أكثر مما تعمل معها. ولكن إذا كانت ما عملت كنت أنت ما عملت شيئا من الإساءة إليها فلا شك أنك إذا عفوت عنها فإنه أفضل لك من ناحية الأجر، ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. في الآية الأخرى وما يلقاها إلا الذين صبروا ما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وكونك تسمح عنها بدلا من أن تدعو عليها هذا ما في شك أنه أكثر أجرا لك. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل عن طريق الأنترنت يقول هل يجوز المزاح بالكذب خاصة أنه أصبح يفعل من أجل كسب الناس للدعوة إلى الله جل وعلا وقد أصبح هذا الأمر منتشرا عند بعض الناس، ما رأي فضيلتكم في ذلك؟
أولا أن الشخص الذي يدعو إلى الله هو يدعو مستندا إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يكون عالما بما يأمر به وعالما بما ينهى عنه، أو تقول عالم بما يدعو إليه، ويكون حاملا أيضا يكون عالم من جهة ويكون عامل من جهة أخرى، ويكون حكيما فيما يأمر به ويكون حكيما فيما ينهى عنه، هذا من جهة. ومن جهة أخرى أن المدح إذا أراد الشخص أن يستعمله فله ثلاثة شروط: الشرط الأول أن يكون صدقا، والشرط الثاني ألا يتكرر تكررا يمد، والشرط الثالث ألا يغضب الممدوح عليه. هذه ثلاثة شروط لا بد فيها من المدح. وقد اختل شرط من شروطها وأنت تقول إنه يريد أن يمدح كذبا، استعمل الكذب من أجل المدح من أجل أن يضحك الناس ولا. فطريق الدعوة إلى الله ما يصلح الكلام هذا يا أخي. نعم.
نختم بهذا السؤال حفظك الله. يقول السائل: هل يجوز للإنسان أن يفخر على غيره بالعمل الصالح ممن هو أقل عملا منه؟
الجواب: الإنسان قد يعمل معصية وتكون كبيرة في نفسه وتتعاظم دائما أمامه ويكثر من التوبة والاستقرار ويدخل الجنة بسبب هذه المعصية، وقد يعمل عملا صالحا ويمن به على ربه، يعني يراه كبيرا في نفسه ويكثر من ترداد في نفسه ويكثر من الحديث عند الناس فيدخل النار بسببه. فالله سبحانه وتعالى غني عن خلقك، وأنت يا مسكين العمل الصالح الذي تعمله هو لك ليس لغيرك وليس لله. الله أمر صحيح أنك أطعته، لكن الله لا تضره معصية عاصٍ ولا تنفعه طاعة مطيع. ولهذا جاء في الحديث القدسي: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيء. كل الخلق من خلق الله آدم إلى أن تقوم الساعة، الإنس والجن كلهم لو كانوا على أعلى درجة من الإيمان ما زاد ذلك في ملك الله شيء. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم مثل فرعون ولا مثل إبليس كلهم صاروا أبادسة ما نقص ذلك من ملكه. الجن والإنس من خلق الله آدم إلى أن تقوم الساعة كلهم صاروا مثل إبليس ما نقص ذلك من ملك الله شيئا. يا عباد لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منكم مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيء إلا كما ينقص المخيط إذا ألقي في البحر. المخيط إذا ألقيته في البحر هل ينقص البحر؟ لا، ما ينقص. يا عبادي إنما هي أعمالكم، انتبهوا لها النقطة هذه، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فيا مسكينا وجد عملكم، والرجل الذي عبد الله 500 سنة فلما جاء الحساب قال الله نحاسبك على بفضلنا ولا بعملك؟ قال لا، عملتك 500 سنة. فالله سبحانه وتعالى وكل الملائكة على أنها تحصي جميع النعم التي أنعم الله بها عليه، ومنها نعمة البصر. فوزنت نعمة البصر بعبادة 500 سنة ورجحت نعمة البصر، فقال أدخلوه النار لأن ما بقي شيء. قال لا يا ربي أدخلني برحمتك. فالإنسان مهما عمل من أعمال صالحة لا ينبغي أن يتعاظمها، ومهما عمل من أعمال سيئة لا ينبغي أيضا أن يحصل عنده يأس وقنوط. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وكذلك لا تحتقر سيئة تقول هذه والله ما تسوى، هذه بس يتعلم ماذا تعمل ويعملها الإنسان، ولا عمل صالح يعني تتساهل فيه تقول هذا ما يسوى، هذا مو يعني من الأمور الكبيرة في أذكر لكم مثال واحد من أقرب ما مر علي في حياتي. كان فيه موسى زاد، يعني ما تمنع أحد أن يدخل عليه أبدا، وكان لها جار وتعب في نصفها، تعب تعب عظيم ولا تقبل. المهم أنه جالينا من الليالي فرآها في الجسد، فلما أصبح طرق عليها الباب وقالت له من الذي جاء بك؟ قال والله أنا البارح رأيتك في الجنة وأريد أني أعلم عن العمل الذي عملت. ما هو؟ قالت ما عملت شيئا إلا أن البارحة ليلة باردة ومطيرة وكان فيه قطة ومعها أولادها، فأخذتها من مكان المطر والبرد وأدخلتها في مكان دافئ وأضحيتها هي وأولادها. فانظروا إلى هذا العمل، قد لا ينتبه سواه لكنه حمل أدخله الله به الجنة. فغرضي ما هو؟ إن الإنسان لا يتعاظم عمل صالح، وإذا حصل منه خطأ في شيء من الأمور لا يقول هذا ذنب ما يغفر. الله تعالى يقول قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم من قد سلم. كفار تعالوا، المشرك المنافق يقول بس تعال تب وما قضى منك من أعمال صالحة أثيبك عليها، وما قضى منك من أعمال سيئة أعفها عنك. فيا فضل الله واسع. نعم.
الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد.
ينظر في فعل محكوم عليه. هو ذكر هنا أصناف من الناس، صنف جاء فيها الدليل، فهو مستثنى يعني كون الحد يبلغ سن التكليف. في هذه الحالة إذا صام صيامه صحيح والنية تكون منه، وإذا صلى صلاته صحيحة والنية تكون منه، وهكذا لو تصدق مثلا، يعني العبادات التي يعملها يدخلها بنية منه، يدخلها بنية منه، وهي ليست واجبة عليه، لكنه إذا فعلها فإنه يثاب عليها. هذا فيما بين سن السابعة إلى سن البلوغ. هذا الصن الثاني. الصنف الثالث المجنون. المجنون هذا سقط عنه التكليف، ما أي عمل يعمل ما يكون صحيح، أي عمل يعمل، يعني لو فرضنا أن الصانع مجنون لكن الحديث رفع القدم عن ثلاثة وذكر منهم المجنون حتى يفيق. الصنف الأخير الشخص الذي بلغ والبلوغ يحصل في تمام 15 سنة للذكر والأنثى، ويحصل بنبات شعر خشن بالقوة بالنظر إلى أفضل الولد وكذلك البنت، ويحصل أيضا باختلاف. إذا حصل اختلاف فعاد بوجود علامة من هذه العلامات يكون بالغ، وتزيد المرأة عن الرجل بهذا. إذا حصلت حيض قد تحيض مثلا وعمرها 12 سنة، وكذلك الاحتلام قد يحتلم الواحد ذكر أو أنثى وعمره 10 سنين إلى 11 سنة أو 12 سنة. إتلاف حقوق الآدميين هذا ما يعذر فيه الإنسان، سواء كان مجنون ولا طفل، ما بلغ التمييز، بلغ التمييز ولا بلغ التمييز، صار مكلفا. يعني حقوق الآدميين، الحقوق المالية للآدميين، لو فرضنا أن طفل أحرق له مال فحينئذ تكون العهدة على ولي أمره، يكون العهدة على ولي أمره. وهكذا المهم التنبه إلى أن إتلاف الصبي غير المميز والصبي المميز وكذلك المجنون، هذه الأمور لا تكون مانعا من موانع التعويض عن هذا المجرم بحسب ما يقتضيه الوجه الشرعي. وفيه ايضا جانب اخر، في حالة ما اذا كان يتيم وكان المال هذا يحتاج ايضا الى ان يكون رشيد، وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم، فلا بد من وجود الرشد وهو حسن التصرف بالاموال، لان بعض الشباب قد يتصرف وإذا أخذوا لهمها 5 سنين 10 سنين استيقظوا ووجدوا أن جميع الأعمال التي قام بها كلها أعمال غير صحيحة، فلا بد أن يعني في التصرفات لا بد فيه أيضا من الرشد. وفي جانب الجانب الأخير أيضا، إذا أراد أن يتبرع بشيء يكون يتبرع بشيء يملكه، يتبرع من مال أخيه أو من مال أبيه أو من مال زوجته. بعض الناس يصير عنده شيء من التسامح ويتبرع من مال غيره، هذا التبرع لا يكون صحيحا إلا إذا كان مالكا لهذا الشيء الذي يتبرع به هذا من جهة، ويكون رشيدا كما سبق أيضا في الذي قبل هذا. هذا هو المقصود من هذه القاعدة. القاعدة الأخيرة يقول هنا: الأحكام الأصولية والفروعية لا تتم إلا بأمرين: وجود شروطها أركانها وانتفاء مواردها. المقصود من هذه القاعدة أن الله سبحانه وتعالى شرع أسبابا، شرع مثلا الطهارة سبب، الصلاة سبب، الصيام سبب، الزكاة سبب، العمرة سبب، الحج سبب، الجهاد سبب، البيع. جميع العقول تجدون أنها أسباب، تجدون أنها أسباب. ويقول هنا أن كل سبب من هذه الأسباب إذا نظرنا علاقته بالشارع وجدنا أن الشارع يضع أركانا ويضع شروطا ويضع واجبات، هذه ثلاثة: أركان، شروط، واجبات. الأمر الرابع أنه لا بد من انتفاء الموانع، لا بد من انتفاء الموانع. فإذا توفرت هذه الأمور الأربعة حينئذ يكون الأصل صحيحا ويكون الفرع أيضا صحيحا. فلا بد من توفر الأركان والشروط والواجبات وانتفاء الموانع. الله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن وكذلك جاء في السنة أحاديث آيات من القرآن وأحاديث كثيرة لها علاقة بهذه القاعدة. فمثلا قوله جل وعلا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. في سورة الفرقان: ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق الى ان قال: الا من تاب. ولهذا تجد بعض الناس يسال يقول: ان الانسان اذا قتل شخصا عمدا عدوانا فهو خالد مخلد بالنار. إذا نظرنا إلى القتل العمد ما نجد أنه ناقض من نواقض الإسلام، نجد أنه كبير من كبائر الذنوب. فإذا أخذنا آية النساء على إطلاقها قلنا أنه خالد مخلد في النار. لكن هذا الإطلاق الذي جاء في سورة النساء قيد في سورة الفرقان: إلا من تاب. فإذا تاب تاب الله عليه، لكن مما فيه توبة من حقوق الله وفيه توبة من حقوق الله، هذا هو المقصود. لكن حق الآدمي ما يسقط، ولهذا شرع القصاص. في الاعتصام هذا حق للأولياء، وحق القتيل هذا باب يمتص منه ويمتص من القاتل يوم القيامة. المقتول يمتص من القاتل يوم القيامة، فالتوبة بالنظر إلى حق الله جل وعلا. وإذا تفضل الله على العبد على القاتل فتحمل عنه الحق الذي للقتيل، فالله سبحانه وتعالى هو صاحب الفضل. أنا غرضي أن الآية هذه ما تؤخذ على إطلاقها، ومثل لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فعندما تقرأ هذه الأحاديث، تقرأ هذه الآيات مثلا، تقرأ الآيات التي من هذا النوع، هل تقول إن الشخص هذا انتفى عنه الإيمان؟ لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هل نقول إن الإنسان إذا ما أحب لأخيه مثل ما يحب لنفسه ينتقل عنه جميع الإيمان؟ لا. لماذا؟ لأن الإيمان له أركان وله شروط وله واجبات، وفيه موانع أيضا. إذا وجد الانتفاء الموانع هذا هو الإيمان في كمال واجب، في كمال واجب أو تقول كمال الأصل وكمال واجب وكمال مستحب وكمال مستحب. فقوله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، هذا فيه انتفاء كمال الإيمان الواحد، انتفاء كمال يعني إذا أخذ بشيء من الواجبات أو فعل شيء من المحرمات هذا المحرم ينافي الكمال الواحد. يعني ترك صلاة الجماعة عمدا وصلى في البيت مثلا يوم من الأيام، هذا يقول إنه ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب وهي تنافي كمال الإيمان الواجب، لكن ترك الراتبة، راتبة المغرب، راتبة العشاء، راتبة الفجر، ترك الوتر، نقول إن هذا انتفى عنه كمال الإيمان المستحب، كمال الإيمان. فبالنظر إلى ترك المندوبات أو فعل المكروهات هذا ينافي كمال الإيمان المستحب، لكن عندما يترك شيء من الواجبات مثلا إذا كان الشارع شرع له بدل هذا هو الله، لكن إذا لم يشرع له بدل وتركه عمدا فإنه ارتكب كبيرا من كبائر الذنوب، هذا ينافي كمال الإيمان الواجب. بناء على هذا الكلام جميع الأدلة التي جاءت في القرآن وجاءت في السنة مثل وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. فإذا أخذنا بمفهوم هذه الآية نقول إن من قتل شخصا عمدا عدوانا فليس بمؤمن، لأن الله تعالى قال وما كان لمؤمن، لا يعني وما كان لمؤمن كافر الإيمان، وما كان لمؤمن كافر الإيمان الواحد، لأنه لو أنه يعني ما مشى على كمال الإيمان الواجب ما تجرأ على الخلق، لكن لما كان في إيمانه نقص، لما كان في إيمانه نقص تجرأ على الخلق. على هذا الأساس الأدلة التي جاءت في القرآن التي جاءت في السنة هي متعلقة بهذه القاعدة، بمعنى أنك إذا وجدت دليلا ينفي الإيمان ينقل بسبب أنه ترك شيئا من الواجبات أو فعل شيئا من المحرمات ففسر هذا الدليل على انتفاء كمال الإيمان الواجب، وليس المقصود هو انتفاء ينتفي أصل الإيمان إذا انتفى ركن من أركانه، يعني ما آمن بالله، ما آمن بالملائكة، ما آمن بالرسل، ما آمن بالقدر خير وشر، يعني وجد ناقص من نواقص الإيمان، وجد ناقص، يعني الكفر الأكبر أنواع، الشرك الأكبر أنواع، النفاق الأكبر أنواع، أي نوع من الأنواع إذا وجد ينتفي أصل الإيمان. الغرض من هذا هو التنبه إلى فائدة هذه القاعدة، وهي أنك تنزل الأدلة التي جاءت في القرآن وجاءت في السنة، والدليل مشتمل على نفي الإيمان عن شخص، أما من جهة أنه أخل بواجب أو أنه ارتكب أمرا محرما، لكن بشرط أنه لا يصل إلى درجة وجود ناقص من نواقص الإيمان، فكلمة بعد كلام سبق، فكلمة لا يجد الزاني غير يزني وهو مؤمن، لا تأخذ هذا على أنه انتفى حلو الإيمان، لكن انتفى حلو كمان الإيمان، ولا يزهق الزالق حين يزهق وهو مؤمن، وهكذا، يعني كل كبيرة من كبائر الذنوب أو الإصرار على صغيرة من صغائر الذنوب إذا وجدت دليلا يدل على نفي الإيمان عن الشخص فسدد هذا النفي على نفي الكمال، على نفي الكمال الواجب، وهكذا.
ساعة بقى نص ساعة
ما في أسئلة؟
في عندي في منهم كثير شو الأخوان مدش عنده
إذا نكتفي بهذه القواعد التي سبقت ونقف على القاعدة التاسعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم وعليكم فضيلة الشيخ، في الفورم الكويت اللي عندك مسألة
السلام عليكم ورحمة الله. قول الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم إلى الآية، هل هذا يعتبر يعني انتقاص أو نقص في أو نواقض ناقض من نواقض أصل الإيمان، وهل يستدل بها على كفر من لم يحكم بغير ما أنزل الله؟
الله سبحانه وتعالى قال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما إلى غير ذلك. وهذه نظرية في الشريعة، نظرية عامة، يعني إذا استقرأت مثال الأدلة الدالة عليها من القرآن والسنة وجد أنها تمثل أصلا قطعيا، وهي أن الحكم بغير ما أنزل الله ناقض من نواقض الإسلام.
شيخ أحمد الله أكبر.
السلام عليكم. يا شيخ سائل يسأل يقول ما حكم قتل الغزاة في العراق وهل هو مشروع ما يعمل الآن؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب: من قواعد الشريعة أن الحكم على الشيء فرعا عن تصوره، وأنا ليس لي علم لا على وجه الإجمال ولا على وجه التفصيل فيما يجري حتى أنزله على موقع من مواقعه في الشريعة، والله سبحانه وتعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولا تقف ما ليس لك به علم.
السلام عليكم يا شيخ. الشيخ يعني الأوضاع واضحة يعني باينة، الكل يشوفها سواء بالجرائد أو بالتلفزيونات. نبي بس يعني الحكم على الأمور هذه اللي قاعدة تحصل، يعني بس نبي توضحها.
ماذا يقال به
والله يا شيخ؟ انت شيخنا وانت اصدابنا بعد، ما يعني انت اللي تشرب.
وهل علمي علم لغيري؟ كل شخص علمه له، ولا يعلم الى غيره الا عن طريق على وسائل. انا ما بعلم فيها الامور حتى اعطيها جوابا.
بارك الله فيك يا شيخ، قصر الله منك.
السلام عليكم شيخ، ما الفرق بين القواعد الأصولية والقواعد الشرعية؟
أصول الفقه هذا يستخدم للاستنباط من الأدلة التفصيلية من القرآن ومن السنة، وقواعد الفقه علاقتها بأعمال المكلفين، يعني المسائل الفروع المستنبطة من القرآن ومن السنة إذا كانت مشتركة في مناط جنس أو مناط نوع، حينئذ يتكون منها قاعدة، من تتكون قاعدة الأمور بمقاصدها من جميع الأدلة التي جاءت في القرآن وجاءت في السنة من ناحية النية ومن ناحية الإرادة وإلى غير ذلك. ومثل قاعدة المشقة تجلب التيسير، ومثل قاعدة اليقين لا يزول بالشك، وكثير كثير من القواعد من الفقهية. عندما يأتي يعني حادثة من حوادث أفعال المكلفين، أنت تلتمس لها القاعدة الفقهية التي يمكنك أن تنزلها عليها، وذلك بأن تنظر، لأن في أربع مراحل في تطبيق الحادثة على موقعها. المرحلة الأولى أنك تحرر هذه الحادثة، والمرحلة الثانية أنك تنظر في مناطها يعني بالعلة، والمرحلة الثالثة أنك تنظر بالموقع الذي يناسبها من الشريعة، بالقاعدة التي تناسبها من الشريعة، القاعدة التي يوجد فيها هذا المناط. والمرحلة الرابعة هي الحكم، أنك تعطي هذه الحادثة حكم هذه القاعدة بناء على وجود الاشتراك بينهما في مناط الحكم. وكل حادثة تحدث لا بد فيها من هذه المراحل الأربعة.
استأذن الشيخ ببعض الأسئلة لدينا. أحسن الله إليكم ونفعنا بعلمكم وأمد في عمركم على طاعتكم. هذا سائل يسأل يقول: حفظكم الله، ما رأيكم في من حصر الإجماع فيما هو معلوم من الدين بالضرورة أو إجماع الصحابة فقط، أما غير ذلك فغير صحيح وقوعه، لأن كلا يدعي أن الإجماع معه في مسائل خلافية.
الجواب: الفروع روح الشريعة وأصول الشريعة، لا أصول ولها فروع. الأصول ما تحتاج إلى إجماع لأنها ثبتت بطريق الاستقراء، كل أصل من أصول الشريعة ثبت بطريق الاستقراء من الأدلة، من أدلة القرآن ومن أدلة السنة، سواء وكذلك من ناحية عمل الصحابة يعني توالي عمل الناس من أصل التشريع إلى يومنا هذا يعتبر إجماع متواصل. مثل الآن الطهارة للصلاة، هل نقول إن فيها خلاف؟ هل نقول الوضوء في الصلاة فيه خلاف؟ هل نقول مثلا الغسل من الجنابة فيه خلاف؟ هل نقول مثلا أعداد الصلوات كونها خمس وكون الظهر أربع والعصر أربع والمغرب ثلاث والعشاء أربع والفجر ركعتان، هل نقول إن هذا محل خلاف؟ وهكذا بالنظر إلى صفة الركوع وما يقال فيه وصفة السجود والجلسة بين السجدتين وما إلى ذلك. ففي كثير من أمور من أصول الشريعة كما ذكرت ما في خلاف، وروح الشريعة كثير جدا منها محل إجماع يعني ما يحتاج إلى إعادة نظر. قد يحدث مثلا ويكون فيها خلاف بين أهل العلم، لكن من هم المختلفون؟ أن الآن الشخص ينصب نفسه في غير محله العلمية، بمعنى أنه يضع نفسه موضع المجتهد المطلق، ولو أنك اعتبرته في وضوئه أو في صلاته لوجدت عليه خلل، يعني ما يحسن الوضوء ولا يحسن الصلاة، ومع ذلك يضع نفسه موضع مجتهد مطلق وينصب نفسه على أنه ضعف في الخلاف. مثل بعض الشباب الذين يقولون الصحابة رجال ونحن رجال، فيضع نفسه في القرن الخامس عشر موضع أبي بكر وموضع عمر وموضع الفقهاء السبعة، وبضاعته من العلم ما هي؟ لأنه لم يعرفهم ولم يعرف نفسه. فأولا ما هي الشروط المشترطة في الأشخاص المختلفين، وما هي المسألة التي هي محل خلاف؟ ننظر في هذا، هل هذه المسألة سبقت بإجماع؟ هل هذه هذا الخلاف يعتبر من الخلاف اللفظ؟ يعني المسألة التي نبي نجعلها محل خلاف هذه لا بد أن نحررها، فإذا حررناها ننظر الأشخاص من هم القائمون على هذا الخلاف. لكن الآن الحقيقة الآن ما في انضباط من يتنام من ناحية البحث العلمي حسب القوانين العلمية.
ونفعنا بعلمكم. تكملة للسؤال السابق يقول السائل: أيهما أقوى دلالة على الحكم، إلحاق جزء بجزئي أو إدراج جزئي في كلي؟
الحافظة إذا وضعت نظرنا هل يوجد لها دليل معين خاص، هل يوجد دليل عام يمكن أن تكون هذه الحادثة فرد من أفراد هذا العام، هل هذه الحادثة تشترك مع قاعدة عامة مناطها جنس وليس مناطها نوع، هل هذه الحادثة تشترك مع قاعدة في مناط القاعدة التي هي تعتبر المناط هذا مناط نوع ما هو مناط الجن؟ ما وجدنا هذه المراحل الأربع. هل هذه المسألة يعني في إجماع يمكن أن تحال إليه؟ ما وجدنا. نرجع بعد ذلك إلى إلحاق هذه الفرق بصورة تشبهها، وهذا هو القياس الذي يذكره علماء الأصول ويسمونه القياس التمثيل. بس هذه الحركات، العلمية هذه تحتاج إلى أهلها هم الذين يشتغلون بها، وسواء كان الإلحاق عن طريق القاعدة أو كان الإلحاق عن طريق الإلحاق فرق في أصول يعني صورة بصورة، ما دام أننا حققنا أن الإلحاق إلا إذا كان بيدها ميزان ذهب ليجعل يعني كبير عن صغير، فرق الذي طبعا ما يبرز فرق من ناحية القوة.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يسأل يقول: ما هي شروط الاجتهاد؟
يا أخي في كتاب في الاجتهاد تقريبا 1000 ورقة، اسمها الاجتهاد، اجتهاد هذا الكتاب واقرأ هذا الكتاب بدلا من انك تعرف شروط الاجتهاد.
احسن الله اليكم. وهذا سائل يسأل يقول: كيف يقتص المقتول من القاتل يوم القيامة؟
القصاص فيما بين الناس يوم القيامة معروف، يأتي الظالم ويأتي المظلوم ويختصمان عند الله، فإذا ثبت حق للمظلوم عند الظالم أخذ من حسنات المظلوم، أخذ من حسنات الظالم وأعطيت للمظلوم، فإذا نفدت حسناته أخذ من سيئاتهم من سيئات المظلومين وأضيفت إلى الظالم ثم طرح في النار، هذا هو القصاص. ولهذا الله تعالى يقول: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ولهذا تجد أن الناس يوم القيامة يحصل عندهم حركة عظيمة من ناحية أن الشخص يود أن تكون له يعني يكون له على أبيه أو على أمه أو على بنته أو أخته أو أخيه أو ولده شيء من أجل أن يختص منه، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغريه، كل واحد وده أنه يكون ضعيف على شخص من عندي أن يختص من ثم عندي حسنة منه، وإلا أن يحمل سيئة من سيئاته، لأن بعض الناس قد تكون مظالم كثيرة فترك حسناته، فإذا نفذت حسناته أخذ من سيئاته ثم أضيفت إلى سيئاته طرحت عليه ثم طرح منها. والإنسان في هذه الحياة يسعى بقدر الاستطاعة إلى التخفيف على نفسه، لأن كل شيء محصى لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ووجد ما عمل حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وبعد ذلك ما فينا مثلا إنكار ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون، وخلق لجلودهم بما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقهم أول مرة. الآية اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يعملون. فالسمع والبصر والجلد واليد والقدم كلها تقيم الدعوة عليهم. في سورة الزلزلة يومئذ تحدث أخبارها الأرض الذي أغيت الله عليها تشهد عليه، يعني كأنه شريط تسجيل. يومئذ تحدث أخبارها إذا أغيت الله في هذه البقعة نطقت يوم القيامة عند الله جل وعلا بأن فلانا عصى الله عليها في وقت كذا. ما في شيء يعني ما في يعني نطق لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وكل شيء محفوظ. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل آخر يقول: ما هي شروط النكاح الصحيحة؟ مع البيان إن تيسر ذلك حفظكم الله.
النكاح له أركان: الزوج والزوجة والمهر، وجود مثلا العقد. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته وزوجوه إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. ويقول صلى الله عليه وسلم أيضا: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاطلب بذات الدين كلمة ذلك. وكل زواج على وجه الأرض يعتبر أمر جزئي وله أحكامه التي تخصه، ولا يمكن أن تجعل شروط تطبقها على جميع أهل الأرض.
أحسن الله.
كل زواج توجبه. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه؟
المقصود من هذا هو التنبيه على محبة الله جل وعلا لكمال انقياد العبد لأمر الله ونهيه. أمرك بالعزيمة، أمرك أن تصلي الظهر بالحضر أربعة، وأمرك أن تصلي الظهر بالسبت ركعتين، أمرك أن تصلي الظهر أربعة وأنت صحيح الجسم، وأمرك أن تصلي ركعتين أن تصلي الظهر مثلا تجمعها مثلا مع العصر، تجمعها مع العصر إذا كان يجب عليك أنك تصلي الظهر في وقتها، هذا إذا كنت مريض. ففي مثلا الرخص مشروعة، فكونك تنقاد للرخص وتنقاد للعزائم، يعني في بعض الناس الآن إذا سافر لا يفطر في رمضان ولا يصلي الظهر ركعتين ولا يصلي الظهر في وقت الأصل ولا الأصل في وقت الظهر. إذا دخل وقت الظهر صلى أربعة، وإذا دخل وقت الأصل صلى أربعة، ويصوم في رمضان وهو في السفر. هذا ما عندك كمال، عندك محبة للخير لكن عندك جهل، ولا عندك كمال القيادة لله. فالمقصود من هذا أن هذا فيه تنبيه على أن الله سبحانه وتعالى يحب كمال الانقياد في باب الرخص كما يحب منه كمال الانقياد في باب العزائم.
أحسن الله إليكم. أعرض بعض الأسئلة التي جاءت عن طريق الشبكة. يقول السائل: هل من يقول أعمال الجوارح شرط كمال في الإيمان يعد أنه وافق المرجئة؟
لا، ما وافق المرجئة، هذا المرجئة ما وافق يا أخي. وش بقي؟ الإيمان فيه التصديق وفي قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. فإذا أثبت قول القلب فإذا أثبت قول اللسان وأثبت جميع أعمال الجوارح، وش بقي من الإيمان؟ بقي التصديق، مثل تصديق إبليس. فالمرجئة إمام إبليس في الحقيقة، لأن يعني إبليس مصدق بالله، ما عندي شك فيه. لا، هذا دخل على الناس من عن طريق المرجئة، ومن ما يصدق به الناس يعوضون لها شدة. وهذا يسهل على الناس. لا تصلي، الحمد لله، لا تصوم، لا تحج، لا تزكي، يعني أي أمر خالفة وأي نهي ترتكب ما لم تجد فيه تصديق، الحمد لله يكفيك التصديق. هذا ما تقول، مش هم كلام هذا. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: ما حكم وضع العدسات اللاصقة التي فيها تجمل للرجال؟
العدسات اللاصقة إذا كانت للجمال لا تجوز، وإذا كانت للعلاج يعني تقوية النظر لا يجوز. لكن أنا أتعجب من وجود هالحركة بين الرجال والنساء من جهة ارتكاب بعض الأمور المحظورة للتجمل. يعني التجمل يعتبر أمر بسيط، لكن كيف يرتكب الإنسان أمر محرم يحمل زوجته على عمله، أو الزوجة تعمل هذا الشيء من أجل أن تتقرب بذلك إلى زوجها، مع أن هذا كله من الأمور المحرمة. في شيء أطمح من في أشياء، بس على ما أصبح تقال في شيء. يعني النساء يسألن عن أمور من تعامل الرجال مع كلها، يعني شيء ما يصح أن ينظر. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم أخذ السيارة من شركات التقسيط بقصد التورق، أي النية أخذ المال للسيارة؟ أفتوني مأجورين جزاكم الله خيرا.
إذا كانت السيارة مملوكة عند البائع، ملكها ملكا تاما، وأراد أن يبيعها على شخص ما بثمن مؤجل، ما بمانع هذا؟ إذا كان الشخص الذي يشتريها يبي يستعملها أو يبي يبيعها، لأن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. المداينة ما فيها إشكال، لكن الكثير من الشركات ومن البنوك يبيعون على الزبائن قبل أن يشتروا السلعة. يبيعها ووقع العقد وبعدين يروح يشتريها، لأنه ضمن البيع، باعها قبل الشراء. هذا عقد غير صحيح، يعني ما يحبون يكلمون المسلم. ولهذا إذا تخلف الإنسان عن تنفيذ العقد يوجبون عليه عقوبة مالية، لأنهم يمرون عليه تقديم فلوس يسمونها عقوبة. فإذا منا تخلى عن البيع أو الفلوس اللي عندنا تكفينا مع السلامة. نعم.
ننتقل للإخوة في عرعر إن كان لديهم الأسئلة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يسأل يقول: يتساهل البعض بنقل الفتاوى عن كبار العلماء، فهل هنالك من ضابط معين في حالة نقل الفتوى؟ وهل بالإمكان ويجوز للإنسان أن يأتي بفحواها، أم لا بد أن يأتي بنص الفتوى مع دليلها؟
الجواب: أولا هذا
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
نقول هذا من عموم الفتوى فتكون صحيحا في بلدان وضعوا قوانين للجوار بحيث انه يجري عندهم مجرى التشريع وفيهم كثير جدا من البلدان وضعوا قوانين للفراغ فهل نقول ان المعصيه إذا انتشر أصبحت مما عمت به الفتوى فتنتقل من الحرمة إلى الشرك لو قلنا بهذا الكلام كان أي معصية تنتشر فيما بين الناس وتكسر لكم صلاة صار يعني الناس هم المكذبون لهذه المسألة ولا نصل إلى تشريع الله ما دام الناس للناس الآن زاولوها وانتشرت فيما بينهم حينئذ تكون حلالا هذا اصل فاسد في الحقيقه بالشريعه هذا ليس له مستند لا من جهه الكتاب ولا من جهه السنه ولا من جهه الاجماع ولا من جهه العقل ايضا لان الله سبحانه هو المشرع لقبله والناس مامورون بتشريعه باتباع هذا التشريع ولهذا كان من شروط العرف إذا جرى فيما بين الناس لا يخالف من كتابه ولا سنته ولا يخالف الإجماع ولا يخالف القواعد العامة ولا يخالف القياس هذه الأمور الخمسة كل هذا بد أن تتوفر في الشيء الذي يعمله الناس ويتعارفونه فيما بينهم إذا كان الشخص اللي واضح هذا السؤال هذا هم عنده حسنية ولا ما
أحسن الله إليكم وهذا سائل يسأل عن حكم نسخ أشرطة الفيديو وكذلك أشرطة الكاسيت وبقصد غير التجارة وإنما القصد الاستفادة من هذه المحاضرات والخطب التي فيها فهل يجوز هذا الأمر؟
أنا لا أعرف الأشياء المسجلة لأن الذين يسجلون يختلفون في تحصيلهم العلمي ويختلفون في فهمهم العلمي ويختلفون في قصدهم فيما يريدون ترويجه مثل اللي يروجون الآن اللي يروجون عندنا الآن مذهب الخوارج الذين يكفرون بالمعصية لا شك موجود والذين يروجون مذهب الخوارج الأشرطة موجودة فما أدري أن هذه الأشرطة هي من مادة الاستفادة منه إلا بالحد الذي وضعه صاحبه، ما في إشكال أن هذا يعتبر بالنسبة لحقوق الفرد، ما يجوز للإنسان أن يتعدى عليه ولو أنه يريد أن يستفيد بنفسه، يوم يشتري نفسه. لأن لو فرضنا مثلا أن الشريط هذا وضعه في بيئة راعية مثلا وفي حلم طيب ما في إشكال ويبي يبيع، وأنت بداخل سجل داخل من تنسخ أو ثاني أنسخ أو ثالث أنسخ، إذا ما فرضت الفائدة من جهته. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: هل التظاهر بموافقة الأم في الرأي في الأمور الدنيوية يعتبر نوعا من الكذب؟
لا، يعتبر نوع من النفاق. يعني ما وجد إلا أم يتحايل عليها، الله هذا ما شاء الله له، ما يعمل العمل مع زوجته، يعمل مع أمه. لا يا أخي، الرسول صلى الله عليه وسلم قال: رغم أنف امرئ أدرك أبويه، جبريل يقوله للرسول صلى الله عليه وسلم: رغم أنف امرئ أدرك أبويه أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة قل آمين، فقلت آمين. ومعنى رغم أنف يعني وضع أنف في التراب. فإذا كان الإنسان يبي إلى تزوج تضايق من أمه، قبل تزوج يمكن يصير عنده خير خفيف شوي، لكن إذا تزوج تضايق من أمه وده أن الله سبحانه وتعالى يأخذها عنه حتى يستريح وهي زوجته. كثير جدا في بعض الأشخاص يخرج هو وزوجته عن البيت والبيت ليس فيه إلا أمه. ما يصح الكلام هذا. الإنسان يتعامل مع أمه على وفق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذا في الآخر أخوك من الناس، فكيف بالأم؟ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. فإذا كانك تبي تنافق نفاقك هذا أعظم من الأم. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: صليت الفجر في مسجد ثم بعد الصلاة ذهبت إلى مسجد آخر وجلست فيه حتى الإشراق، هل تنطبق علي مسألة وأجر المكث في المسجد؟
ينطبق عليك أجر المكث في المسجد إذا جلست في مصلاك الذي صليت فيه في المسجد الأول. فيها يعني فيها شيء غريب، ملاحظة أنا من الأسئلة، فيه صنف من الأسئلة السنة متقررة عندهم، لكن يقول: أنا إذا خالفتها هل يحصل لي أجر السنة التي خالفتها؟ يعني خالف السنة ومع ذلك يريد الأجر، ما يحصل الأجر إلا باتباع السنة تماما.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. سائل يسأل عن ما توصلت إليه التقنية الآن من وضع المصحف كاملا في بعض. السائل يسأل حفظك الله عما توصلت إليه التقنية الآن الإلكترونية من وضع القرآن كاملا على أجهزة الجوال وكذلك في أجهزة الكمبيوتر. يقول هل يشترط في قراءتنا وتصفحنا للقرآن من الجوال أو الكمبيوتر الطهارة؟
الجواب إذا نظرنا إلى الحوائل التي تحول بين يد الشخص وبين الآيات القرآنية وجدنا أن هذا مثل الحائل في المصحف الحقيقي، وبناء على ذلك فإن القرآن سواء كتب عن طريق الجوال ولا كتب بأوراق ولا كتب بطريقة الطريقة، المهم أنه قرآن فله حكمه، وبخاصة من ناحية قراءته ومن ناحية مثلا كون الإنسان يدخل فيه الحمام، لأن في كثير في بعض الأشخاص الآن معه القرآن كامل مسجل ويدخل فيه ويقضي حاجته في الحمام، هل هذا من الأدب مع كلام الله جل وعلا؟ وكون أنه مثلا في الجوال هذا ما يمنع من احترامه. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول زوجة أبي تحدث عني كثيرا بالسوء وقد شوهت سمعتي عند والدي وعند أقاربي، هل يجوز لي أن أدعو عليها أم ماذا تنصحونني حفظكم الله؟
الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأموالهم ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فأنت ذكرت عملها وتريد جزاءها ولكنك لم تذكر عملك معها، فأخشى أنك تعمل معها من الإساءة أكثر مما تعمل معها. ولكن إذا كانت ما عملت، إذا كنت أنت ما عملت شيئا من الإساءة إليها فلا شك أنك إذا عفوت عنها فإنه أفضل لك من ناحية الأجر، ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. في الآية الأخرى وما يلقاها إلا الذين صبروا ما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وكونك تسمع عنها بدلا من أن تدعو عليها هذا ما في شك أنه أكثر أجرا لك. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل عن طريق الأنترنت يقول هل يجوز المزاح بالكذب خاصة أنه أصبح يفعل من أجل كسب الناس للدعوة إلى الله جل وعلا وقد أصبح هذا الأمر منتشرا عند بعض الناس، ما رأي فضيلتكم في ذلك؟
أولا أن الشخص الذي يدعو إلى الله هو يدعو مستندا إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يكون عالما بما يأمر به وعالما بما ينهى عنه، أو تقول عالم بما يدعو إليه، ويكون حاملا أيضا، يكون عالم من جهة ويكون عامل من جهة أخرى، ويكون حكيما فيما يأمر به ويكون حكيما فيما ينهى عنه، هذا من جهة. ومن جهة أخرى أن المذهب إذا أراد الشخص أن يستعمله فله ثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون صدقا، والشرط الثاني ألا يتكرر تكررا يمد منه، والشرط الثالث ألا يغضب الممزوح عليه. هذه ثلاثة شروط لا بد فيها من المذهب. وقد اختل شخص من شروطها، وأنت تقول إنه يريد أن يمزح كذبا، استحمل الكذب من أجل المزح، من أجل أن يضحك الناس. فطريق الدعوة إلى الله ما يضح الكلام هذا يا أخي. نعم،
نختم بهذا السؤال حفظك الله. يقول السائل: هل يجوز للإنسان أن يفخر على غيره بالعمل الصالح ممن هو أقل عملا منه؟
الجواب: الإنسان قد يعمل المعصية وتكون كبيرة في نفسه، وتتعاظم دائما أمامه ويكثر من التوبة والاستقرار، ويدخل الجنة بسبب هذه المعصية، وقد يعمل عملا صالحا ويمن به على ربه، يعني يراه كبيرا في نفسه، ويكثر من ترداد في نفسه، ويكثر من الحديث عند الناس، فيدخل النار بسببه. فالله سبحانه وتعالى غني عن خلقك، وأنت يا مسكين العمل الصالح الذي تعمله هو لك، ليس لغيرك وليس لله. الله أمرك صحيح أنك أطعته، لكن الله لا تضره معصية عاصٍ ولا تنفعه طاعة مطيع. ولهذا جاء من حديث القدسي: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيء. كل الخلق من خلق الله آدم إلى أن تقوم الساعة، الإنس والجن كلهم لو كانوا على أعلى درجة من الإيمان ما زاد ذلك في ملك الله شيء. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم مثل فرعون ولا مثل إبليس، كلهم صاروا أبادسة، ما نقص ذلك من ملكي. الجن والإنس من خلق الله آدم إلى أن تقوم الساعة كلهم صاروا مثل إبليس، ما نقص ذلك من ملك الله شيئا. يا عباد، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منكم مسألته، ما نقص ذلك من ملك شيء إلا كما ينقص المخيط إذا ألقي في البحر. المخيط إذا ألقيته في البحر هل ينقص البحر؟ لا، ما ينقص. يا عبادي، إنما هي أعمالكم، انتبهوا لها النقطة هذه، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فيا مسكين أن تشد عملكم، والرجل الذي عبد الله 500 سنة فلما جاء الحساب قال الله نحاسبك على بفضلنا ولا بعملك؟ قال لا، عملتك 500 سنة. فالله سبحانه وتعالى وكل الملائكة على أنها تحصي جميع النعم التي أنعم الله بها عليك، ومنها نعمة البصر. فوزنت نعمة البصر بعبادة 500 سنة ورجحت نعمة البصر، فقال أدخلوه النار. لأن ما بقي شيء. قال لا يا ربي أنسني برحمتك. فالإنسان مهما عمل من أعمال صالحة لا ينبغي أن يتعاظمها، ومهما عمل من أعمال سيئة لا ينبغي أيضا أن يحصل عنده يأس وقنوط. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وكذلك لا تحتقر سيئة كل هذه والله ما تسوى، هذه بس يتعلمها ميزة تأمين ويعمل على الإنسان. وإذا عمل صالح يعني تتساهل فيه تقول هذا ما يسوى، هذا مو يعني من الأمور الكبيرة فيه. أذكر لكم مثال واحد من أغرب ما مر علي في حياتي. كان فيه موسى زنزل يعني ما تمنع أحد أن يدخل عليه أبدا، وكان لها جارة وتعب في نصها، تعب عظيم ولا تقبل. المهم أنه جاء ليلة من الليالي فرآها في الجسد، فلما أصبح طرق عليها الباب وقالت له ما الذي جاء بك؟ قال والله أنا البارح رأيتك في الجنة وأريد إني أعلم عن العمل الذي عملت. ما هو؟ قالت ما عملت شيئا إلا أن البارحة ليلة باردة ومطيرة وكان فيه قطة ومعها أولادها، فأخذتها من مكان المطر والبرد وأدخلتها في مكان دافئ وأطعمتها هي وأولادها. فانظروا إلى هذا العمل، قد لا ينتبه له الواحد لكنه عمل أدخله الله به الجنة. فغرض ما هو أن الإنسان لا يتعاظم عمل صالح، وإذا حصل منه خطأ في شيء من الأمور لا يقول هذا ذنب ما يغفر. الله تعالى يقول قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم من قد سلف. كفار تعالى المشرك المنافق يقول بس تعال تب وما قضى منك من أعمال صالحة أثيبك عليها، وما قضى منك من أعمال سيئة أعفها عنك. فيا فضل الله واسع. نعم.
الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد